أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بالنسبة للتمرينات، ما هو تعريف علم الرجال؟ صار واضحا؟ لا نريد الحل، يعني فقط نقرأ إن كان هناك شيء نعلق. ما هو موضوعه؟ صرنا نعرف بأن موضوعه هو نفس الرابي الذي سوف نحكم عليه بأنه ثقة أو غير ثقة. مسائله هي المسائل التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة التي تتكلم عن أحوال الراوي. غايته غاية قريبة وغاية بعيدة، غاية رجالية وغاية درائية. ما هو الفرق بين علمي الرجال والدراية؟ الرجال يبحث في أحد السند، أما الدراية فهو يبحث في كل السند ويبحث في المتن أيضا. أذكر الأصول الرجالية الخمسة مع ميزاتها، يعني هذا ليس مهما، يعني ليس للحفظ هذا، ولكن فقط للإطلاع. هل يصح أن يقال أن علم الرجال، يعني لا أقول لك في الامتحان عدد لي الأصول الرجالية الخمسة، تقول أولا الشيخ الكشي، ثانيا رجال الطوسي، هذا ليس له، هل يصح؟ ولكن إذا سمعت يعني مثلا قال مثلا الكشي في رجاله، تعرف معرفة اختيار الرجال للشيخ الكشي، الشيخ النجاشي، أسماء يجب أن نتعود عليها لأننا سوف نسمع بها كثيرا في الأيام القادمة. هل يصح أن يقال إن علم الرجال يبحث في السند وعلم الدراية يبحث في المتن أو لا؟ لا يصح أن يقال هذا، هذا غير صحيح، وموجود مقطع قرأناه البارح. الدرس الثاني، الحاجة إلى علم الرجال. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر أدلة مشهور الفقهاء الذين يقولون نحن نحتاج إلى علم الرجال. يوم الاثنين إن شاء الله تعالى نذكر أدلة الأشخاص العلماء الذين قالوا نحن لا نحتاج إلى علم الرجال، هذا علم لا نحتاج إليه. طبعا المشهور أننا نحتاج إلى علم الرجال. أقرأ وأعلق، ويوجد بعض المباني أكتبها إن شاء الله على اللوح عندما أصل إليها. قال الحاجة إلى علم الرجال، هذا المطلب قد يعنون في كتب أخرى أدلة المثبتين، والمطلب الآخر أدلة النافين. المثبتين الذين أثبتوا الحاجة إلى علم الرجال. قال اختلفت كلمة الفقهاء في الحاجة إلى علم الرجال، ليس اختلافا يعني كبيرا، انقسموا نصفهم هكذا ونصفهم هكذا، أغلبهم يقولون بالحاجة إلى علم الرجال، ولكن هناك أشخاص قليلون بالعدد قالوا نحن لا نحتاج إلى علم الرجال. قال اختلفت كلمة الفقهاء في الحاجة إلى علم الرجال، وهل يتوقف استنباط الأحكام الشرعية على علم الرجال أو لا؟ يعني اختلفوا في هذا السؤال، هل يتوقف الاستنباط على علم الرجال أو لا يتوقف على علم الرجال؟ إذا كان يتوقف على علم الرجال فنحتاج إلى دراسة علم الرجال، إذا كان لا يتوقف فلا نحتاج إلى دراسة علم الرجال. شيخنا ممكن نفتح قليلا فقط، لأن أنا أتكلم بصوت مرتفع أحتاج إلى طاقة أكثر. وقد طرحت عدة آراء في هذا المجال. طبعا هنا في المقطع الأول فقط يستعرض، يقول يوجد رأي هكذا ويوجد رأي آخر ويوجد رأي ثالث. الرأي الأول إن علم الرجال من مقدمات الاستنباط، وكل شيء يتوقف على وجود مقدمته، صح أو لا؟ إذا كان مقدمة له فلا يمكن أن يتم إلا بوجود المقدمة. إذا كان الوضوء مقدمة للصلاة لا تكون الصلاة صحيحة بدون المقدمة. يقول علم الرجال هذا مقدمة للاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية، يعني استنباط افعل ولا تفعل، هذا مقدمة له. فلولا العلم بأحوال الرواة لما تمكن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار. طبعا هنا لا أحد يقول لي ما هذه المصادرة، فإنه لم يأتي بدليل. الأدلة سوف نذكرها بعد قليل. هذا الرأي الأول، علم الرجال من مقدمات الاستنباط. لولا العلم بأحوال الرواة ثقة أو غير ثقة لما تمكن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار. طبعا بعض الأخبار لا نحتاج، لأنها من الضروريات. الصلاة 5 مرات في اليوم من ضروريات الدين، فالحاجة إلى علم الرجال سوف تكون ضرورية، وهذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، هذا رقم 2، هذا الرقم الثاني يعني هو الرأي الثاني رحمك الله، إن أخبار الكتب الأربعة عن الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، بعبارة أخرى نحن لا نحتاج إلى علم الرجال. لماذا لا نحتاج إلى علم الرجال؟ قال لأن أخبار الكتب الأربعة عن الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، طبعا قرأنا نحن في الكتب الأربعة المعروفة للشيعة، نحن في عند الشيعة لا يوجد كتاب صحيح إلا القرآن، ولكن يوجد كتب لها أهمية عندهم ألفوها مباشرة بعد غيبة أهل البيت، لها قيمة علمية. مثلا بحار الأنوار على المستوى العلمي ليس له قيمة إلا التجميع، 110 مجلدات فيها 100 آلاف الروايات الضعيفة. أما يوجد عندي كتاب قيم اسمه الكافي، الكافي للشيخ الكليني، عندي كتاب الفقيه، الفقيه لمن؟ للشيخ الصدوق، والتهذيب والاستبصار أو التهذيبين للشيخ الطوس. نعم، يقول هذه أخبار الكتب الأربعة التي اسمها الكتب الأربعة عند الشيعة، هذه أخبارها قطعية الصدور. ما معنى قطعية الصدور؟ يعني حتما قطعا قطعا أنها صدرت عن أهل البيت، فلا نحتاج إلى علم الرجال، صدرت حتما. يعني مثلا الباب الأول مثلا في وجوب الصلاة، الباب الثاني مثلا في استحباب صلاة الليل، الباب الثالث في أوقات الصلوات، الباب الرابع في كيفية الصلوات، هذا صدر حتما عن أهل البيت، فلا نحتاج إلى علم الرجال لكي نميز الرواية الصحيحة عن الرواية غير الصحيحة، فإن كل هذه الروايات صدرت حتما عن أهل البيت. طبعا هذه دعوة غريبة يعني. أو عامة رواياتها صحيحة، ماذا يقول؟ يعني حتى لو أنت لم تكن تقبل بأن كل روايات صحيحة، على الأقل أغلبها صحيح، عامة رواياتها صحيحة، يعني 90% من هذه الروايات روايات صحيحة. طب 10% ماذا نفعل بها؟ نحتاج إلى علم الرجال، بالنهاية سوف نحتاج إلى علم الرجال. القول الثالث، قال لا نحتاج إلى علم الرجال. لماذا؟ إن المدار، يعني لا تتعب نفسك في دراسة علم الرجال، لأن المدار في حجية الأخبار هو عمل مشهور الفقهاء لا سيما المتقدمين. ما معنى عمل مشهور الفقهاء؟ يعني جمهور الفقهاء، مشهور الفقهاء قد عملوا بهذه الرواية فنعمل بها، ومشهور الفقهاء قد تركوا هذه الرواية فنتركها. طيب هذه الرواية إذا كانت صحيحة السند وعملوا بها نأخذها، إذا كانت ضعيفة السند وعملوا بها نأخذها أيضا، فلا نحتاج إلى علم الرجال. أو مثلا هذه الرواية صحيحة السند وتركوها، نتركها نحن أيضا، وهذه الرواية ضعيفة السند تركوها، نتركها نحن أيضا. هذا مبنى موجود في علم الرجال. طبعا الشيخ حسان عنده مبنى آخر يقول هذا ليس صحيحا 100%، هذا يقول المشهور إذا تركوا رواية نعم نحن نتركها، ولكن إذا عملوا برواية ليس بالضرورة أن نعمل بها نحن، إذا كانت ضعيفة السند. كما هم كانوا من المجتهدين، نحن من المجتهدين، يعني لا يوجد فرق بيننا وبينهم. المهم، الرأي الثالث، المدار في حجية الأخبار هو عمل المشهور، فما عمل به المشهور فهو حجة، سواء أصح إسناده أم لا. هذا إذا عمل به المشهور فهو حجة، وما لم يعمل به المشهور وأعرض عنه المشهور، ما معنى أعرض عنه؟ تركه، هذا ليس بحجة. هذا ما يسمى في علم الأصول عمل المشهور جابر لضعف السند. هذا مصطلح موجود، عمل المشهور جابر لضعف السند، وإعراض المشهور كاسر لقوة السند. عمل المشهور جابر يجبر يقوي ضعف السند، وإعراض المشهور يكسر ماذا؟ قوة السند. ما هو؟ نعم هذا هو صحيح، هذا هو المنجبر. ما قلنا نحن عمل المشهور جابر، هذا ما يقال عنه هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، يعني بعمل الفقهاء، أحسنت، منجبرة، يدي عندما تنكسر وأذهب إلى الطبيب يضع هنا مثلا يجبرها، يعني كانت مكسورة وصارت صحيحة، فصارت منجبرة، يعني صارت صحيحة بعد أن كانت ضعيفة. فالسند أيضا إذا عمل به الأصحاب فيجبر، عمل الأصحاب يجبر ضعف السند، وأعراض الأصحاب يكسر قوة السند. الآن لا أقول هذا صحيح أو غير صحيح، هذا رأي موجود، كان موجودا يناقش في علم الأصول بالتفصيل. قال وإن صحت إسناده أسانيده فعلى ذلك لا حاجة إلى علم الرجال، والقول الأول هو المختار. ما معنى هو المختار؟ هو الذي يختاره الشيخ السبحاني، الشيخ جعفر السبحاني هو المختار، يعني يختاره هو، يعني نحن نحتاج إلى دراسة علم الرجال، وإلا لما ألف لنا كتابا يعني في علم الرجال. وإليك دراسة دلائله على وجه التفصيل، دراسة دلائله، الدليل هنا بمعنى ماذا؟ الدليل الأول على ماذا؟ الدليل الأول على الحاجة إلى علم الرجال. العبارة واضحة يا إخوان؟ وإليك دراسة دلائله على وجه التفصيل، يعني دراسة دلائل الحاجة إلى علم الرجال، يعني تستطيع أن تكتب الدليل الأول في الحاجة على علم، في الحاجة إلى علم الرجال، الدليل الأول تمييز الثقة عن غير الثقة. لماذا نحن نحتاج إلى علم الرجال؟ أنا أريد أن أميز الثقة من غير الثقة. وها هنا مطلب حجية الخبر، أعرض فقط الأقوال في حجية الخبر. طبعا في الكتب المفصلة مبحث طويل، ولكن نريد أن نعرف هذا حجية الخبر، يعني هذا الخبر، هذا الخبر متى يكون حجة؟ ما معنى حجة؟ يعني أعمل به سواء كان أمرا أو نهيا، حج علي، حج على المكلف، حج على الفقيه في الإفتاء، حجية الخبر، يعني هذا اسمه متى الملاك، الملاك في حجية الخبر. لماذا هذا الخبر يكون حج؟ ألف، الحج من الأخبار ما كان مقطوع الصدور. مثل ماذا مقطوع الصدور؟ مثل القرآن المتواتر، مثل الأحاديث المتواترة كحديث الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما كان مقطوع الصدور
يعني الصدر قطعا.
الملاك أين هذا؟
لا
هذا؟
لا
هذا الخبر؟ أخواني هذه الآراء الخمسة علماء يقولون بها، يعني بعض المتقدمين يقول أنا لا آخذ إلا بالخبر المقطوع الصدور. ما معنى مثل ماذا مقطوع الصدور؟ مثل المتواتر. أول خبر المحتف بالقرائن القطعية، يعني حتما يعني والله صدر هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله كضروريات الدين كالأخبار المتواترة، أو الخبر العادي لكنه محتف بقرائن قطعية تؤدي إلى الإيمان بصدقه، هذا هو الخبر الذي يكون حجة، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، الحجة من الأخبار ما كان منها موثوق الصدور، حتى لو كان الراوي غير ثقة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ هذا مقطوع الصدور، هذا موثوق الصدور، هذا أقل رتبة منه. هذا مقطوع الصدور يعني عندي مثلا فقط 100 خبر أتيقن بأنه صدر هنا، هنا مثلا عندي 200 خبر، يعني أنا أشعر بأنه هذا قد صدر، أثق بأنه قد صدر، ولا يهمني بأن المخبر كذب أو ثقة، لكن أنا أثق بأن هذا النوع من الأخبار قد صدر. سوف يتضح أكثر. جيم، الحجة من الأخبار ما رواه الثقة، سواء كان سنيا أم شيعيا أم ماذا مسيحيا يهوديا، المهم أن يكون ثقة لا يكذب، أم 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 إلى آخره. دال، الحجة من الأخبار ما رواه الإمام العادل فقط وفقط وفقط، يعني لا نأخذ إلا من زرارة ومن محمد بن مسلم، الشيعة العدول، فقهاء الشيعة فقط نأخذ منهم. الخامس والأخير، طبعا كل يعني رأي مثلا هذا مثلا ذهب إليه سيد الخوئي وتلامذة سيد الخوئي، هذا رأي معروف. مثلا الشهيد محمد باقر صدر ذهب إلى القول الخامس، الحجة من الأخبار هو ليس الموثوق وليس الثقة، بل الثقة الموثوق. ما معنى الثقة الموثوق؟ يعني الخبر موثوق الصدور والذي رواه ثقة، فأصبح أتأكد بأنه هذا قد صدر، فأنا أقول هذا حج علينا. هو الخبر الموثوق من الثقة، ويقال له اختصارا الثقة الموثوق. لا نكتفي فقط بالوثاقة، لأنه يمكن أن يكون ثقة وأشتبه، يعني ليست كل رواية صحيحة موجودة في كتاب الكافي نستطيع أن نأخذ بها، يعني ليست كل رواية رواتها من الثقات نستطيع أن نأخذ بها لكي تكون حجة علينا، يجب أن يكون الجميع من الثقات
ويجب أن يكون الخبر موثوقا. أما إذا كان جميع الرواة من الثقات ولكن الخبر غير موثوق، فيه مشكلة عقائدية، نأخذ بها ونتركه، نتركه ولو كان الراوي ثقة، نتركه، يوجد مشكلة عقائدية فيه. افرض مثلا بان هناك روايه، كل الروايات هذه روايه من الثقات، بان النبي كان مثلا يوقظ فاطمه بقدمه على الصلاه، اقول انك على خلق عظيم، لا احد يفعل هكذا، يعني الحكيم المؤمن التقي لا يفعل هكذا. نقول مع ان المخبر ثقه ولكن لا ناخذ به لانه غير موثوق، فنحن لا ناخذ بالثقه فقط، ناخذ بالثقه الموثوق. واضح؟ هذه آراء موجودة، أنت إن شاء الله تجتهد وتقول أنا رأيي هو هذا أو رأيي هو هذا، أو أنا مثل السيد الخوي لا أخذ إلا بخبر الثقة، أنا مثل مثلا مثل الشيخ الصدوق مثلا لا أخذ إلا بمقطوع الصدور. بعد أن اتضح أنه يوجد عندي مباني متعددة طبعا إلى أي خبر، يعني إلى أي رأي أميل، أنا أميل إلى الرأي الأخير، خبر الثقة الموثوق، لأننا عندنا أخبار كثيرة رواها الثقات ولكن الخبر بنفسه ليس موثوقا فلا يكون حجة. إذن الدليل الأول على الحاجة إلى علم الرجال هو تمييز الثقة عن غير الثقة. قبل أن أقرأ، بعدما عرفنا بأن هناك عدة مبان علمية لموضوع حجية خبر الثقة أو حجية الخبر بشكل عام، نقول قد ثبت في علم الأصول حرمة العمل بغير العلم. نحن هل نعمل بغير العلم؟ لا يعمل الإنسان إلا إذا انكشف له الواقع، إلا إذا انكشفت له الحقيقة. يعني الآن إذا كان يوجد أسد هنا في الخارج ونحن لا نعرف، نحن لا نتحرك، صح ولا لا؟ صح. أما إذا ماذا؟ إذا عرفنا بأنه يوجد أسد هنا فإننا نهرب. قال قد ثبت في علم الأصول حرمة العمل بغير العلم. القرآن هو الذي يقول، ها القرآن يا أخي، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يجب أن يأذن لك الله، يجب أن تعلم قبل العمل. آية أخرى، ولا تقف ما ليس لك به علم، إذا علمت فافعل، إذا لم تعلم لا يجوز أن تفعل برأيك. آية ثالثة، وما يتبع أكثرهم أو ما يتبع وما إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الآية الثانية في سورة يونس، وما يتبع، المهم إذا خرجت بسرعة ده. يونس، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. المهم قال، يقول وعندنا روايات ناهية عديدة موجودة مثلا في كتاب الوسائل في باب مثلا صفات القاضي، فمن أراد فليراجع إلى آخره، لا نريد أن نطيل. قد ثبت في علم الأصول حرمة العلم، وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. شكرا شيخنا. المهم قد ثبت في علم الأصول حرمة العمل بغير العلم بالأدلة الأربعة. دليل أول قرآن، دليل الثاني السيرة السنة النبوية السنة الشريفة. الثالث الإجماع، والرابع العقل. وقد خرج عن ذلك الأصل قول الثقة. ما هو الدليل على أن قول الثقة حجة؟ هذا يأتي في علم الأصول، اسمه حجية خبر الثقة. ومن الواضح أن إحراز الصغرى، ما معنى الكبرى هي حجية خبر الثقة، الصغرى ما هي؟ هذا الراوي ثقة أو ليس ثقة. يقول من الواضح أن إحراز الصغرى أي كون الراوي ثقة أو لا يتوقف على الرجوع إلى علم الرجال. لا يمكن أن نعرف بأن هذا الراوي ثقة أو ليس ثقة إلا إذا رجعنا إلى علم الرجال. علم الرجال المتكفل لبيان أحوال الرواة من الوثاقة وغيرها، وثاقة، مدح، ذم، هذا علم الرجال هو الذي يقول لي ذلك. ثم إن من يقول بحجية قول الثقة يضيف قيدا آخر، هذا ذكرناه في الحصة الأولى أو الثانية، وهو كون الراوي ضابطا يضبط، ولكن ثقة بلا ضبط هذا لا يكفي. ما معنى أنه قليل الضبط؟ إما ينسى كثيرا، وإما عقله غير متزن، إذا سمع من الهواء يقول هذا حديث، إذا سمع من رفرفة الطير يقول قال رسول الله. ثم إن من يقول بحجية قول الثقة يضيف قيدا آخر، وهو كون الراوي ضابطا للحديث ناقلا إياه باللفظ تماما حسب ما سمع من الإمام، وليس نقلا من عنده أو تحليلا، ولا يضيف عليه شيئا من رأسه، مثلا واجتنبوا قول الزور، لا يضع بين هو من عنده أي الغناء، مثلا كلمة أي الغناء هذه من الراوي وليس من القرآن، واجتنبوا الرس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، لا يضيف الراوي مثلا على الآية شيئا من عنده. طب هذا في القرآن، في غير القرآن أيضا، لو كان معناه مثلا قال الإمام الصادق أي الغناء، لا يضيف على هذه الكلمة مثلا أي تفسير أو أي تعبير، يجب أن يكون ضابطا لللفظ تماما. الآن أحيانا الشيخ الصدوق بعظمته، لأن يوجد ألف سنة بيننا، أكثر من ألف سنة بيننا وبين الشيخ الصدوق، كان يضيف، تعرفون في السابق كانت الكتابة بخط اليد وليس في المطبعة، يضيف بعض الكلمات إلى الآن يشكون، يقولون نحن لا نعرف هذه من الإمام أو من الشيخ الصدوق، هذه الزائد، كلمة الزائدة، أعني كذا، أي كذا، يريد كذا، هذه الكلمة الزائدة هل هي من الإمام أو من الشيخ الصدوق؟ لا نعرف. مثلا الشيخ حسن يقول كثيرا ما يفعل هكذا كان الشيخ الصدوق، وكان تلامذته يعني يفهمون عليه، لم يكن يعرف الشيخ الصدوق بأننا سوف نأخذ كتبه بعد 1400 سنة، كان يظن بأنه عادي يدرس تلامذته، إذا صار عنده بعض الأخطاء فليس أمرا يعني مهما، ما كان، كانوا متواضعين يعني، ما كان يقول سوف أصبح أنا علامة زماني ويجب أن أكون دقيقا وأكتب بدقة. أحيانا تصبح الرواية مجملة، ما ترك الرواية، لا نستطيع أن نأخذ بها، هذا من كلام الإمام وكلام الصدوق لنا. فيجب طبعا، كان الشيخ الصدوق كان ضابطا صحيح في نقل الروايات، فقد أعطي مثال من باب تقريب الفكرة، مثلا شخص ينسى كثيرا هذا ليس ضابطا، شخص يسمع الحديث فيروي من الضعاف يقولون هذا لا يضبط الحديث، فكانوا يطردونه من بلدة قم، من مدينة قم. الذي يريد أن يجلس في قوم ويفتي الناس بالأحاديث يجب أن يكون متزنا عادلا ثقة ضبطا، وإلا يطرد. يقولون الزعيم القميين أحمد بن خالد البرقي تحدثنا عنه البارحة، كان زعيم القميين كان يطردهم. أو إبراهيم بن هاشم، عفوا إبراهيم بن هاشم كان يطرد الضعاف. ولا يعرف هذا الوصف الذي هو الضبط إلا من خلال المراجعة إلى أحوال الراوي. كيف أعرف بأنه ضبط الحديث أو لا يضبط الحديث؟ أفتح كتاب الرجال، في كتاب الرجال يقولون هذا الراوي كان ضبطا. البارحة مر معنا إذا تذكرون هذه العبارة، رجال النجاشي، وهو تأليف الضبط البصير الشيخ المعروف بالنجاشي. فأنت تعرف من خلال علم الرجال بأنه كان ثقة أو لا، زائد ماذا؟ بأنه كان ضبطا أو لا. إذا كان ضبطا وثقة نأخذ منه الحديث. ولا يعرف هذا الوصف إلا من خلال المراجعة إلى أحوال الراوي، يعني الرجوع إلى أحوال الراوي. ويشهد على ذلك أن عدم ضابطية بعض الرواة على الرغم من وثاقتهم، هو ثقة ولكن ليس ضبطا، ثقة ولكنه ينسى، ثقة ولكنه هكذا يزين الحديث من عنده، يضيف بعض الكلمات الجميلة، ماذا لا نستطيع أن نأخذ منه؟ هذا أوجد لنا اضطرابا في الحديث، يعني أتعبنا لكي نخرج هذه الأحاديث التي لا يوجد فيها ضبط. كل شخص اتهم بعدم الضبط في علم الرجال لا نستطيع أن نأخذ منه، ماذا نفعل؟ هو كان هكذا. وتعارضا بين الروايات، لماذا يوجد عندي رواية للإمام الصادق ورواية أخرى للإمام الصادق ليست في ظرف التقية لكي نقول بأنه يوجد خطر في غير ظرف التقية، ولكن يوجد فيها تعارض لأن الراوي غير ضبط، ثقة لا يضبط، مرة يقول مثلا افعل كذا، مرة ينسى أن يضع لا وهي لا تفعل، يفعل نسي أن يقول لم قبلها، يفعل شيء ولم يفعل شيء آخر، فقط حرف صغير يغير المعنى. لماذا هذا الاضطراب هذا التعارض؟ لأنه لم يكن ضبطا، حيث حذفوا بعض الكلمات وبعض الجمل الدخيلة في فهم الحديث بزعم عدم، هو ظن بأنها ليست مفيدة. يا أخي نحن بعد 1400 سنة نحن نحتاج إلى هذه الجملة التي أنت حذفتها، الآن صارت الجملة مضطربة، لا نستطيع أن نأخذ بالحديث المضطرب المعنى، نأخذه نقول هذا الحديث مضطرب، نجعله هنا في الكتب فقط، نقول لا نستطيع أن نفهم هذا الحديث. مئات الروايات تقول عنها الشيخ حسن بأنها روايات مجملة لا نستطيع أن نفهمها بسبب هذه المشكلة، مشكلة الضبط. كيف أعرف بأنه ضبط أو ليس ضبطا من علم الرجال؟ فهنا تكمن الحاجة إلى علم الرجال، ليس فقط في الوثاقة، في الضبط أيضا، أو نقلوه بالمعنى من دون رعاية شروط النقل بالمعنى. بعض الأحاديث فيها أخطاء لغوية، فيها أخطاء ليس أمليا، فيها أخطاء في النحو أو أخطاء في البلاغة، نقول حتما على الإمام لم يقل هكذا ونترك الحديث. الدليل الثاني، واضح الدليل الأول على الحاجة إلى علم الرجال. الدليل الثاني علاج الأخبار المتعارضة بالرجوع إلى صفات الراوي. عندنا يا أخواني عندنا آلاف الروايات، هذه الروايات أحيانا تتعارض بالعموم والخصوص، مثلا القرآن يقول كلوا السمك من البحر وحل لكم صيد البر والبحر، أو البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه، مضمون الآية. بعد الكورونا الحفظ صفر صفر صفر. يقولون كورونا تضرب شيء في ذهن الإنسان، في جسم الإنسان، تضرب أنواع الحافظة. بعض الناس صاروا ينسون التواريخ، بعض الناس صاروا ينسون الأسماء، بعض الناس صاروا ينسون أسماء الكتب، بعض الناس صاروا ينسون أشياء مثلا حفظوها في السابق. أنا مثلا في التدريس أقول هكذا، يوجد كتاب مهم اسمه يأتي لاحقا. المهم فعندنا عموم قرآني مثلا يحل لنا صيد وأكل جميع الأسماك، ويوجد تخصيص من الإمام العلي من الإمام علي لا تأكل الأسماك التي فيها فلس، عفوا لا تأكل الأسماك إلا التي فيها فلس، لا تأكل الأسماك بدون هذا الفلس الموجود عليها. وكان يضرب في سوق الكوفة، كان يمشي ويقول، كان مثلا يضرب الأشخاص الذين كانوا يبيعون سمك اسمه الجري، هذا الجري لا يوجد عليه فلس، سمك آخر أملس، نعم سمك آخر اسمه موجود في الروايات اسم فارسي ولا موجود في الروايات اسمه مارماهي، مثل هذه يعني أفعى الأفعى التي ليس لها أفعى البحر يعني التي ليس لها في، كان يضربهم لأنهم يبيعونها، يعني أنتم تبيعون للمسلمين تبيعون حراما، فكان يجلدهم حاكم شرعي يجلد المقصرين. فإذا كان يوجد عندي خبر عام وخبر خاص هذا سهل أخصص العام، عندي خبر مطلق وخبر مقيد للمطلق أقول نعمل بالمقيد أو نعمل بالمخصص هذا سهل، ولكن أحيانا عندي تعارض، هذا يقول افعل هذا يقول لا تفعل، ماذا أفعل هنا؟ يعني حتما كلاهما ليس حجة، واحد منهما هو الحجة، فأحتاج لأن أدرس علم الأصول لكي أعرف كيف أحل التعارض. واحدة من أساليب حل التعارض يقول إمام الصادق، مثلا جاءوا إلى إمام الصادق قالوا تعرف يعني في زمن لم يكن هناك انترنت ولا وسائل تواصل، يقولون يصلنا الخبر منك ويصلنا الخبر عن أبيك أو يصلنا الخبر منك من شخص وخبر منك من شخص عنك من شخص آخر، فنشعر بأن هذا يقول افعل وهذا يقول لا تفعل، ونحن نحتار بأيهما نأخذ. وماذا قال الإمام الصادق؟ قال تحرى صفات الراوي، إذا كان الراوي ثقة ضبط عدل تقي ورع تأخذ منه، أما الشخص الآخر إذا كان صفاته سيئة تترك الحديث ولا تأخذ منه. فالإمام الصادق أرجعنا إلى علم الرجال، قال إذا كان هناك خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما عرفا، إذا أمكن الجمع العرفي، هذا مصطلح في علم الوصول، إذا أمكننا الجمع العرفي كل السمك لا تأكل السمك إلا بفلس، ما هو الجمع العرفي؟ كل السمك الذي فيه فلس، هذا جمع عرفي، يعني العرف يرى أننا نستطيع أن نجمع إذا كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، أما إذا كانت النسبة بينهما هي التباين افعل ولا تفعل فلا يمكن أن نجمع. يجب في مقام الترجيح وتقديم أحدهما على الآخر الرجوع إلى صفات الراوي. طبعا يوجد حلول أخرى مذكورة في علم الأصول، واحدة من هذه الحلول أننا يجب أن نرجع إلى صفات الراوي، فلو كان رواة أحد الخبرين أعدل، هذا يا أخي رواه زرارة وهذا رواه أبي هريرة، وأنا عندي يا أخي زرارة أضبط من أبي هريرة، أبي هريرة كان يروي كل ما يسمعه، انتبهوا ليس بالضرورة أن يكون أبي هريرة أن يكون خبيثا أو سيئا، لكن كان كثير الرواية يعني لم يكن ضبطا في الرواية. فلو كان رواة أحد الخبرين أعدل، نأخذ بالأعدل، أفقه يعني أعدل يعني عنده عدالة زائدة، ملكت عدالة أكثر من الثاني، أفقه نأخذ بكلام الفقيه لأنه يعرف كيف يتكلم، أما الإنسان عادي لا يعرف كيف يتكلم، أو أصدق نأخذ بخبر الأصدق أن هذا يكذب كذبة في السنة وهذا يكذب 10 كذبات في اليوم، فنأخذ بخبر الأصدق، أو راع يعني عنده ورع وتقوى زائدة نأخذ بخبر الأورع يؤخذ به ولا يلتفت إلى الآخر، كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، البعض يقول عنها صحيحة عمر بن حنظلة ولكنها مقبولة على بعض المباني الرجالية، في الحديث المعروف حيث قال الصادق عليه السلام في جواب السؤال عن اختلاف القضاة في الحكم واستناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث، قال يعني يوجد قاضي حكم بهذا وقاضي آخر حكم بهذا، فيقول الحكم ما حكم به أعدلهما أعدل القاضيين وأفقههما أفقه القاضيين أصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هنا يوجد توهم، لا تتوهم بأن هذه الرواية تتكلم فقط عن القاضي، فإنه في ذاك الزمن كان القاضي والراوي كان شخصا واحدا، وكان القاضي يقضي بما يحفظه من أحاديث. لم يكن عندنا علم اسمه علم القضاء، علم مستقل ومدون فيه الكتب ويحتاج إلى دراسة. كان القاضي يقضي بما يراه جيدا ومهما من الأحاديث. والحديث وإن ورد في صفات القاضي، غير أن القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضا، نفس الشخص هو راوي وقاضي، وكان يقضي بما يرويه يقضي بما يرويه. ولأجل ذلك تعدى الفقهاء من صفات القاضي إلى صفات الراوي، قالوا لا فرق بين صفات القاضي الأربعة التي هي العدالة والوثاقة وماذا قال الأورعية والأصدقية والأفقهية، لا فرق بينهما، بين هذه الصفات عند القاضي أو عند الراوي. مضافا إلى وجود روايات أخرى، ليست فقط هذه الرواية، يوجد عندنا روايات أخرى. يعني إذا أردنا الآن أن نقرأ شيئا من الروايات، قال في الجزء الثامن عشر من كتاب القضاء، تستطيع الجزء الثامن عشر من كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، أكثر من يعني هو 30 مجلد، مجلدا اسحب المجلد رقم 18، يوجد هناك صفات القاضي، فمليئة الروايات التي تقول صفات القاضي، ثم يقول صفات الراوي أيضا. مضافا إلى وجود رواية أخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر، كيف بصفات الراوي وإن كان الراوي لا يعمل في القضاء غير قاض ولا حاكم. الثالث ظاهرة الوضع والكذب والتدليس، تدليس في علم الحديث، يأتي والحمد لله.